قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير أنه قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بالطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطهر فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الماضي ذكر جملة من الطرق للأحاديث الواردة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا بدأ الإمام أبو داود رحمه الله بذكر الطرق عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذه أول طريق من تلك الطرق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كغيرها من الطرق المتقدمة عن عثمان رضي الله عنه، وكذلك الطرق التي ستأتي عن جماعة من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات، وعرفنا أن هذا مستحب وأنه يجب عند القيام من نوم الليل، أي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا، تمضمض ثلاث مرات واستنثر ثلاث مرات. وعرفنا أن المضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه، وأن الاستنثار جاء في بعض الروايات الاستنشاق، وهما لفظان متلازمان، لأن الاستنشاق يعقبه الاستنثار والاستنثار يسبقه استنشاق، فمن ذكر الاستنثار اقتصر على ما يكون في آخر الأمر الذي هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، ومن ذكر الاستنشاق اقتصر على ما يكون في أول الأمر الذي هو إدخال الماء في الأنف. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنثر ثلاثا، أي أدخل الماء في أنفه ثلاث مرات وأخرجه ثلاث مرات، كل مرة يستنشق ثم يستنثر ثلاثا. وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث أو الطرق المتعددة في أن الاستنشاق أن الوضوء والاستنشاق أنهما مطلوبان، وقد اختلف العلماء في حكمهما، فمنهم من قال بوجودهما تبعا للوجه، ومن قال باستحبابهما. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم الغسل يكون للوجه ثلاث مرات، ثم الغسل اليد اليمنى الى المرفقين اي مع المرفقين ثلاث مرات، واليسرى كذلك، ثم المسح على الرأس مرة واحدة، ثم غسل الرجل اليمنى ثلاثا، ثم غسل الرجل اليسرى ثلاثا، وهذا هو الحد الأكمل لصفة الوضوء، بأن يغسل الإنسان ثلاث مرات إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، ولا يجوز الزيادة على ذلك، ولا تجوز الزيادة على ذلك، بل هذا هو الحد الأعلى. وإن غسل مرتين مرتين أو مرة واحدة أو غسل بعض أعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، فإن ذلك كله سائغ، والحد الأدنى غسلة مستوعبة للأعضاء بحيث لا يترك شيء من فروض الوضوء إلا وقد استوعبته، وإن فعل ثانية مع الواحدة فهو حسن، وإن فعل ثالثة مع الاثنتين فهو حسن، ولكنه لا يجوز الزيادة على ذلك. وحديث علي رضي الله عنه كما حديث متقدمة فيها بيان هذا الوصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه وأرضاه جاءهم بعدما صلى ودعا بطهور الذي هو الماء الذي يتوضأ به، وهو الزكاة الطاء كالوضوء، أي الماء الذي يتطهر به ويتوضأ به. والطهور بالضم هو فعل الوضوء وفعل التطهر. ولما طلب ماء ليتوضأ وقد صلى فهموا أنه ما أراد إلا أن يعلمهم الوضوء وأن يتوضأ والناس يرونه ويشاهدونه حتى يعرفوا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على بيان السنن وكمال النصح للأمة، وأنهم قد أدوا الشيء الذي تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ما عرف الناس حقا وهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكونه رضي الله عنه وقد فرغ من الصلاة يطلب ماء ليتوضأ والناس يشاهدونه ويعينونه، فهموا هذا الفهم وقالوا ما يريد إلا أن يعلمنا. ثم إنه أفرغ على يديه، أفرغ على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، وهذا يدلنا على استحباب هذا الفعل. ولو كانت اليد معروف أنها طاهرة وأنه لا نجاسة فيها إلا أن هذا مستحب، ولكن إذا علم فيها نجاسة فيجب غسلها خارج الإناء وألا تدخل في الإناء إلا وهي نظيفة. ويدخل في ذلك القيام من نوم الليل كما عرفنا ذلك، أنه يجب غسلها قبل إدخالها الإناء.
قال عبد الخير أتونا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا.
يعني قالوا هذا إما بينهم أو في أنفسهم، إما بينهم، يعني إذا سر بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم إلى بعض وقالوا إنه ما يصنع بالطهور وقد صلى، يعني ماذا يريد، يعني ما يريد إلا أن يعلمنا. أو قالوه في أنفسهم، أو قالوه في أنفسهم، إما قالوه في أنفسهم أو قالوه فيما بينهم كل واحد منهم، أو أن بعضهم تكلم مع بعض وقالوا إنه يريد كذا وكذا. أيوة.
فأتي بإناء فيه ماء وطهر،
فأتي بإناء فيه ماء وطهر، والطهر هو إناء وفي الغالب يكون واسعا. وقيل إن عطف الطهر على الإناء أنه من عطف الترادف، وأن المقصود من ذلك أنه أن الطس هو الذي فيه الماء، وقد جاء في بعض الروايات أن الطس فيه ماء، وقيل إن عطف الطس على الماء على الإناء لأن الماء الإناء فيه ماء، والطس يريد أن يتوضأ به بحيث تتساقط قطرات الماء من الأعضاء في الطس، لكن القول الأول هو الأظهر من جهة أن ذكر الطس قد جاء في بعض الروايات أن فيه الماء، فيكون مقصود أنه أتي بإناء هو طس، أتي بإناء هو طس وفيه ماء للوضوء فتوضأ به.
فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا.
نعم.
ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الشق الذي يأخذ فيه.
وهذا فيه أن المضمضة والاستنشاق تكون في شق واحدة، بحيث يأخذ غرفة من ماء فيجعل بعضها في فمه للمضمضة، والباقي يستنشقه في أنفه ويخرجه، فيتمضمض من شق واحدة، يتمضمض ويستنشق من شق واحدة، يأخذ غرفة واحدة يجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه يستنشق منه، يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات.
ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى ثلاثة، وغسل يده الشمال ثلاثة، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ثلاثة.
وهذا بيان صفة الوضوء الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فعل جميع الأعضاء ثلاثا إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة ولا يغسل ولا يكرر، لأن المقصود هو المسح، ولو كرر لكان التكرار غسلا وفرضه المسح ويكون مرة واحدة.
ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا.
ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، أي الذي فعلته وأنتم تنظرون. وهذا يبين، يعني هذه الكلمة التي قالها في آخر الحديث وفي آخر العمل تبين الذي فهموه من فعله، وأنه أراد أن يعلمهم، وأنه أراد أن يعلمهم. والله يجب أنه يجب لأنهما من الوجه، المضمضة والاستنشاق من الوجه، وقد جاء تخصيصهما والتنصيص عليهما.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد هو المترهل، ثقة أخرج أحد البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو عوانة، وهو غير أبو عوانة المتأخر الذي استخرج على صحيح مسلم، والذي له الكتاب الذي يقال له صحيح أبي عوانة، ويقال له مستخرج أبي عوانة، ويقال له مسند أبي عوانة، هو كتاب واحد. هو مسند لأنه بالأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهو مستخرج لأنه بناه على صحيح مسلم، والمستخرج هو الذي يأتي به الراوي أو المحدث ويلتقي مع شيخ مع صاحب كتاب في شيوخه، في شيوخه ومن فوقهم، يعني لا يمر بصاحب الكتاب، هذا هو المستخرج، هو مستخرج على صحيح مسلم، ويقال له صحيح أبي عوانة لأنه هو مستخرج على الصحيح، فيقال له صحيح أبي عوانة. فهو متأخر، وهذا متقدم، أبو عوانة متقدم وذاك متأخر.
عن خالد بن علقمة.
عن خالد بن علقمة وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنة. والترمذي أيضا لأنه ظن ذكر هذا اللي ساعد أبو الأشبال أظن كأنها شعر بالحاشية إلى شيء في الحاشية.
الترمذي أخرجه تعليقا
تعليقا
قال علق له الترمذي في الطهارة في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان.
ما ذكره مسند
حسب هو زاد في الحاشية
وش قال في التعليق
علق له الترمذي في الطهارة في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان.
ما ادري هل ما فيه الا التعليق كانها يعني الترمذي هو ذكر الاختلاف في يعني مثل ما ذكره يعني غيره يعني من ناحيه خالد بن علقمه او مالك بن ارخطه ذكر هذا ايضا بس ما ادري هل هو باسناده او بس مجرد التعليق. على كل حال مجرد التعليق بالنسبه للكتب التي هي غير البخاري يعني ما كانوا يذكرونه أقول ما كانوا يذكرونه في يعني في الرجال على اعتبار أنه روى له تعليقا، وإنما الذي يذكر له تعليق ويرمز له البخاري يميز بين ما يكون روى له في الأصول أو روى له تعليقا فيرمز بحاء لما روى له في الأصول ولما روى له تعليقا بحاء. اما غيره فالذي يظهر انهم ما كانوا يعني يرمزون لهذا. وقد سبق ان مر بنا يعني بعض الاضافات او الاشارات التي ذكرها ابو داود وعن بعض الرواة الذين ما روى لهم يعني في الاصول وما جاء ذكرهم. وسيأتي يعني في هذا الدرس يعني ذكر شخص أشار إليه أبو داود مع أنه ليس من رجال أبي داود وإنما هو من رجال النساء وحده.
عن عبد خير.
عن عبد خير وهو الحمداني ابن
يزيد الحمداني.
ابن يزيد الحمداني وهو ثقة أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ابو الحسنين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب السته. نعم هكذا اسمه عبد الخير والتعريف انما يكون لله عز وجل. اجمعوا على تحريم كل اسم على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال ابن حزم حاشا عبد المطلب حاشا عبد المطلب وعبد المطلب كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انا ابن عبد المطلب. ومن المعلوم ان هذا شيء يعني كان متقدما ولا يمكن تغييره. لكن جاء في بعض الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه كما غير بعض الأسماء التي هم عبدة لغير الله. قالوا فدل هذا على أن عبد المطلب أنه مستثنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غيره. ولكن كما هو معلوم عند التثنية يختار الاسم الذي لا اشكال فيه, واختار اسم لا اشكال فيه, وهذا فيه اشكال كيف وقد يعني جاء او فيه انه معبد لغير الله, لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره, وكان في بعض اقاربه من يسمى عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه, دل على ان التسمية في ذلك جائزة, لكن الاولى خلافها بان يكون التعبيد لله عز وجل فقط.
قال حدثنا الحسن بن علي الكلواني قال حدثنا سهيل بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد الغير انه قال صلى علي رضي الله عنه الغداء ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطق, قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى وحال فيها على الطريقة المتقدمة, إلا أن فيها بعض الفروق, فمن الفروق التي فيها أنه بين كيفية الرأس, كيفية مسح الرأس, وأنه مسح مقدمه ومؤخره, وأن المسح يكون للرأس كله المقدم والمؤخر, وجاء بيان ذلك بأنه يعني يقبل ويدبر, يعني يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. فهذا فيه أي هذه الرواية عن علي رضي الله عنه في بيان كيفية المسح, وأنه للرأس كله ليس لبعضه, لأنه قال مقدمه هو ما أخره يعني كله. إيش الأشياء اللي فيه؟
يقول عبد الصير صلى علي رضي الله عنه الغداء,
صلى علي رضي الله عنه الغداء يعني الفجر, صلى بالناس الفجر ثم جاء إلى الرحبة وهو مكان بالكوفة. أيوة.
ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطهر,
بإناء
فيه ماء وطهر.
أيوة.
قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا,
وهذا فيه مثل ما في الذي قبله يعني غسل كفيه ثلاثا, لأنه أخذه الإناء باليمنى ووضع الماء باليسرى ثم استعمل اليدين يعني بحيث غسلهما بتلك الكف أو ذلك الماء الذي صبه في الكف اليسرى,
ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا,
ثم يعني بعدما يعني غسل يديه ثلاثا خارج الإناء أدخل يده اليمنى في الإناء, لأنه الآن يعني بعدما نظفت وحصلت لها النظافة غسلها خمسها واستخرج ماء ليتمضمض منه وأدخل يده في الإناء,
ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا.
أيوة فمضمض ثلاثا يعني واستنثر.
لا أقول ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة,
ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة هي متقدم في الطريقة السابقة.
قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة,
ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة واحدة, يعني فيه بيان أن المسح مرة واحدة وأنه يكون لجميع الرأس, يعني يدل على شيئين, أن المسح مرة واحدة فليس متكرر, وأنه يستوعب الرأس ليس لبعضه دون بعضه بل له كل مقدم ومؤخر.
قال ثم ساق الحديث نحوه,
قال ثم ساق الحديث نحوه يعني نحو حديث أبي عوانة المتقدم.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني,
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي,
عن الحسين بن علي الجعفي,
عن الحسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة,
عن زائدة,
عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير عن علي.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوب من ماء فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث.
ثم ورد حديث علي من طريق أخرى وفيه واختصره بحيث أشار إلى أوله وأنه يعني غسل يديه ثلاثا وتمضمض واستنشق
ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد
ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد يعني مثل ما تقدم يعني بكف واحد يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ايوه ثم ذكر
وذكر الحديث
وذكر الحديث يعني على نحو ما تقدم يعني في رواية ابي عوانة المتقدمة ايوه.
قال عبد الخير رأيت عليا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه
أتي بكرسي فقعد عليه يعني ثم جاء بالماء ثم أتي
بكوز من ماء
ثم أتي بكوز من ماء والكوز إلى هو الإناء الذي ليس له عروة الذي له عروة. قالوا وإذا كان ليس له عروة يقال له كوز وإذا كان له عروة يقال له كوز يعني فتوضأ من ذلك الإناء. وهذا يبين أن ما تقدم في الرواية إناء وطس أنه شيء واحد لأنه هنا قال كوز يعني إناء.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو الزمن لقبه الزمن وكنيته أبو موسى وهو العنزي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة. ومثله محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فإنهم الثلاثة شيوخ لأصحاب كتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري في 4 سنوات توفوا جميعا كانت 52 و200 وكانت وفاة البخاري سنة 56 و200 وهم من صغار شيوخ البخاري وهم من رجال الكتب الستة بل هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر وهو كثير الرواية عن شعبة ويروي عنه محمد المثنى ومحمد بن بشار كثيرا اسمه هو محمد بن جعفر ولقبه غندر البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحابه في الستة.
قال سمعت مالك بن عرفطة.
قال سمعت مالك بن عرفطة قالوا وهذا وهم من شعبة فإنه وهم في خالد بن علقمة فقال عنه مالك بن عرفطة وليس هناك شخص يقال له مالك بن عرفطة وإنما هو خالد بن علقمة فوهم فيه شعبة فكان يذكره يهم فيه واسم أبيه فيقول مالك بن عرفطة. وقد جاء أيضا عن أبي عوانة ولكنه رجع عن ذلك جاء عنه وجاء عنه خلاف ذلك فكان اولا يهم فيه ويقول مالك بن عرفطة واخيرا كان يقول خالد بن علقمة كما سبق ان مر بنا. وقد ذكر ذلك الحافظ في التقرير وقال ان شعبة يخطئ فيه واسم ابيه وأن أبا عوانة حصل له ذلك ورجع عنه. وعلى هذا فالمقصود به خالد بن علقمة الذي سبق أن مر في الإسناد المتقدم.
عن عبد صير عن علي
وقد مر ذكرهما.
فيه بعض الزيادات في بعض النسخ ما هو لو نبه إلى هذا الوهم لكنها ليست من رواية.
وكذلك النسائي ذكره في السنن، وكذلك الترمذي ذكره أيضا، يعني أن شعبة وهم اسمه واسم أبيه، فكان يقول مالك بن عرفطة وهو خالد بن علقمة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهار بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وقال ومسح على رأسه حتى الماء يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه لحالة على ما تقدم. إشكال
فذكر الحديث
يعني على نحو ما تقدم.
وقال ومسح على رأسه حتى الماء يقطر.
ومسح على رأسه يعني مرة واحدة حتى الماء يقطر، يعني معناها أن ليس معنى ذلك أنه غسل حتى يتقاطر الماء يعني من رأسه لأنه مغسول، ولكنه يعني وجد يعني البلل يعني في الرأس من هذه المسحة، ويكون التقاطر ليس معنى ذلك لأن الرأس غسل، بل لكون اليد يعني طار فيها ماء ويمكن تقاطر منها.
وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله.
وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا يعني ثلاث مرات، كل رجل اغسلها ثلاث مرات، وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرج له البخاري أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي نعيم
الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ربيعة الكناني
ربيعة بن عتبة الكناني وهو
صدوق أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي
أخرج له أبو داود ثقة وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي.
نعم.
إيش رأيك؟
أنتي.
إذا يعني أبو داود والنسائي مسند علي. نعم. أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن المنهال بن عمرو.
عن المنهال بن عمر وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
صدوق ربما وهم.
أخرج حديثه وأصحاب السنة البخاري وأصحاب السنة. البخاري إنما روى عنه في حديث واحد في سورة في تفسير سورة الرسل أثر عن ابن عباس طويل، يعني شخص سأله عن أسئلة وفي إسناده المنهال بن عمر، وقد أثابه البخاري على طريقة تخالف طريقته وهي أنه أورد المتن ثم أثاب الإسناد وقال حدثناه فلان عن فلان وفيه المنهال بن عمر، وذكر الحافظ في الشرح انه ما روى عنه الا هذا الحديث او ما روى له الا هذا الحديث، يعني انه ذكر المتن اولا ثم اتى بالاسناد.
عن زر بن حبيش
وهو ثقه اخرج وقاله في السته.
عن علي
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا زياد بن ايوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن ابي فروه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال رايت عليا رضي الله عنه توضا فغسل وجهه ثلاثه وغسل ذراعيه ثلاثه ومسح براسه واحده ثم قال هكذا توضا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث من طريق عبد الرحمن بن ابي ليلى وفيه أنه غسل وجهه ثلاثا وجرعيه يعني اليدين يعني غسلهما ثلاثا. ومن ذا ينبغي أن يعلم أن غسل اليدين يكون من أطراف الأنامل إلى إلى مع المرفقين يعني لا يكتفي في الغسل الأول لهما الذي كان قبل غسل الوجه بمعنى أنه لما غسلهما في الأول لا يغسلهما في الآخر لأن ذاك أمر مستحب لو لم يوجد لم يكن هناك يعني لازم يعني لا يكون في ذلك محذور لو لم يوجد ولكن أفضل أن يوجد. فإذا وجد ذلك الأمر مستحب لا يستفاده عن غسل الكف عندما يغسل الإنسان اليدين بل يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى دخول المرفقين فيهما ولا يكتفي بالغسل الأول الذي حصل لأن ذاك خارج عن فروض الوضوء ذاك خارج عن فروض الوضوء ولا يدخل في فروض الوضوء وإنما الذي يدخل في فروض الوضوء هو ما يكون بدءا من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم يأتي غسل اليدين بكاملهما فلا يكتفى بغسل اليدين خارج الإناء عن غسلهما بعد غسل الوجه لأن غسل اليدين تابع يأتي عقب غسل الوجه والغسل لليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق بحيث يدخل المرافق مع الذراعين في الغسل.
قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي.
زياد بن أيوب الطوسي ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود
والترمذي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبيد الله بن موسى.
عن عبيد الله بن موسى الكوفي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ثقة.
عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
قال مسلم بن سالم المهدي ابو طروه الازرق الكوفي ويقال له الجهني مشهور بكنيته صدوق من الثالثه. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى.
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى الكوفي وهو ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال حدثنا مسدد وابو توبه قال حدثنا ابو الاحوط قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم
ظهور. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي من طريق أخرى وفيه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه يعني معناه مرة واحدة وغسل رجليه وليس فيه ذكر العدد ولكنه جاء مبينا في الروايات الكثيرة التي فيها أنه غسل رجليه ثلاثا كل رجل يغسلها ثلاثا يغسل اليمنى ثلاثا ثم يغسل اليسرى ثلاثا وقال إنما أردت
إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مر ذكره وأبو توبة هو الربيع بن نافع. الربيع بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي الأحوص.
عن ابي الاحوص وهو سلام بن سليم. سلام بن سليم الحنفي وهو ثقه اخرجه اصحاب في السته.
حاء قال وحدثنا عمرو بن عون.
ثم قال حاء وهي التحول من اسناد الى اسناد. حدثنا عمرو بن عون وهو ثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق.
عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق, وابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي حية.
عن أبي حية وهو ابن قيس.
نعم.
أبو حية ابن قيس.
نعم. الواضعي الهمداني.
الواضعي الهمداني وهو ثقة.
نعم.
وهو مقبول.
نعم.
وهو مقبول أخرج له
أصحاب السنن.
وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. ما في تنافي بينهما لأنه غسل الكعبين وأشرع في الساق, يعني معناه أنه دخل في الساق مثل ما أشرع في العضد, يعني هذا هو نهاية ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو الإسراع في العضد أو الساق, وهذا هو التحذير.
يعني
صعب من الإسراع. هو لأن الإنسان يستوعب الكعبين ويعني بحيث يدخلان, وإذا يعني دخل في الساق هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه التحقق من استيعاب الكعبين. أيوة.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الطولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل علي علي رضي الله عنه يعني بن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بثور فيه حتى وضعناه.
ثاني يديه.
بثور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه.
ايوه.
كذا؟
ايوه. وش فيه؟ صعب الثور؟
اي صعب.
وش؟ ثور فيه ماء؟
لا فأتيناه بثور فيه.
ثور فيه ماء. ايوه. حتى وضعناه بين يديه.
ايوه. هذا في مصحف مدينة.
ايوه.
طيب فأتيناه بثور فيه ماء. حتى وضعناه بين يديه. فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت بلى. قال فأطوى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأقرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بها حفنة من ماء وضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء وقبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو يختلف عن الطرق المتقدمة في بعض الألفاظ في بعض الصفات لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عنها من جهة أنه جعل مسح الأذن يعني بعضه يكون مع الوجه وبعضه يكون مع الرأس ويحتمل أن يكون المقصود لما أقبل من أذنه يعني ما دون الأذن وأنه اعتبر ذلك تابع للوجه وحكمه الغسل وأما الأذن فإن حكمها المسح سواء كان داخلها أو ظاهرها وكذلك كونه أخذ حفنة من ماء وضرب بها وجهه وفعل ذلك ثلاث مرات ثم أخذ ماء ووضعه على ناصيته حتى سال على وجهه يعني بعد الثلاث الأولى. وهذا يعني فيه إشكال من ناحية أن فيه زيادة على الغسلات الثلاث. ثم بعد ذلك قال في رأسه ثم
بعد ذلك يقول ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه
ثم مسح رأسه
وظهور أذنيه
وظهور أذنيه بس فقط انتهى
ثم
أي ثم مسح رأسه وظهور أذنيه مع أنه يعني الذي تقدم يعني معناه كأن الأذنين يعني داخلهما أنه يكون مع الوجه. والذي جاء في الروايات أنه مسح داخلهما وظاهرهما مع مسح الرأس. وقد جاء في الحديث الأذنان من الرأس يعني أنهما يمسحان تبعا للرأس ولا يغسلان تبعا للوجه. فهذا من الألفاظ التي فيها مخالفة يعني هذه الرواية لغيرها من الروايات عن علي رضي الله عنه. ثم
يقول ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حقنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها.
ثم أخذ حقنة من ماء وضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها وفي بعض النسخ فغسلها يعني فغسلها يعني بهذه الحقنة. ايوه
ثم الأخرى مثل ذلك
أخذ حفنة من ماء وضرب بها عليها. وهذا أيضا مشكل يعني من جهة أن يعني إلا إذا كان مقصود بأن هذه الحفنة استوعبت الرجل غسلا داخلها وظاهرها وكذلك ما يكون في النعل منها بحيث يأتي عليه الماء. أما إذا كان المقصود بذلك المسح فإن هذا يخالف الروايات الكثيرة التي جاءت عن علي وغير علي أنه كان يغسل رجليه ثلاثا وأنه غسل وليس مسحا. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الذي سبق المرة حيث قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار لما رأى أعقابهم تلوح يعني في مواضع لم يصبها الماء. فلو كان المسح مجزئا كيف يكون الوعيد الشديد على من يترك شيئا من عقبيه وهما مؤخر القدم لا يصيبها الماء؟ فإن كان المقصود من ذلك أنه غسل رجله يعني وهي في النعل وقد استوعب الغسل الرجل كلها داخلها وظاهرها لا إشكال. وإن كان يعني المقصود به المسح فإن هذا يخالف ما ثبت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغسل رجليه ثلاثا ويستوعبهما بالغسل ولا يمسحهما مسحا. وقد أجاب العلماء عن الإشكال أو ما في هذا الحديث من الإشكال يعني من حيث الكلام فيه من حيث أن يعني أن هذا مما تفرد به بعض الرواة وأنه مخالف للروايات الأخرى فهو إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون شاذا. وبعضهم قال وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في حاشيته على السنن وتعليقه على توقيف المنذري وجوها عدة ومسالك عديدة للإجابة عن الإشكال الذي ورد في هذا الحديث وكلها تدور على أن الفرض هو الغسل وليس المسح وأن الحديث إن صح فإنه يحمل على أنه غسلهما بهذه الحفنة غسل كل رجل بالحفنة التي ضرب بها رجله وفيها النعل أي أنه قد استوعبها غسلا. وليس فيه دليل للرافضة الذين يقولون ان الرجل فرضها المس وليس الغسل، لان علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة كلهم رووا صفة صلاة صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مسوا على غسل الرجلين ثلاثا. فهذه الرواية المشكلة اما تكون محمولة على الغسل مرة واحدة كافية، او تكون شاذة، او تكون ضعيفة، لا يحتج بها لمخالفتها الرواية الكثيرة التي جاءت عن علي وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن بعض العلماء من أن الرجل أو أن الرجلين يمسحان، وأن ذلك نسب إلى ابن جرير الطبري، فقد أنكر ذلك بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم، حيث قال إن كتبه وتفسيره واضح في خلاف ما قالوه أو ما قيل، ولكن الذي جاء عنه القول بمسح هو رافضي يوافق ابن جرير اسمه واسم أبيه، كل منهما هو قال محمد بن جرير. قال ابن القيم وقد اطلعت على بعض كتبه، يعني ذلك الرافضي، وهو محمد بن جرير بن رستم، وقد ذكر الحافظ بن حجر ترجمته في لسان الميزان بعدما ذكر ترجمة ابن جرير الطبري، وقال إن ما نسب إلى ابن جرير الطبري من مسح الرجلين لا يصح، وأن الذي حصل منه ذلك هو هذا الرافضي الذي هو محمد بن جرير بن رستم الذي ذكر ترجمته وعقب ترجمة ابن جرير الطبري. ومن المعلوم أن الرافضة خالفوا المسلمين في هذا العمل، حيث يمسحون ظهور أقدامهم ويقولون إن في الرجل الواحدة كعب واحد وهو العظم النافع في ظهر القدم، مع أن كل رجل فيها كعبان، لأنه غسل رجله إلى الكعبين، جاء في بعض الروايات غسل رجله إلى الكعبين وغسل الرجل الأخرى إلى الكعبين، فلكل كل كعبان وهما العظمان النافئان في نصف الساق من القدم. وما جاء عنه من الوعيد في حق الذين لم يغسلوا أعقابهم حيث قال ويل الأعقاب من النار، يوضح ذلك بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وما جاء في القرآن من قول من القراءة وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه لا يكون حكم الرجلين المسح الذي للرأس، بل قيل إن المقصود بذلك على هذه القراءة هو الغسل الخفيف، والغسل الخفيف يقال له مسح ويقال له رش. وقالوا ان الرجلين كونهما يمسحان اي يغسلان غسلا خفيفا، لان الرجلين هي اخر الاعضاء، فقد يكون في ذلك مظنه الافراط في غسلهما، فجاء على احدى القراءتين ذكر المس معطوفا على الرأس، فيكون مقصود به الغسل الخفيف وليس المسح الذي هو مسح الرأس، أو أنه مجرور بالمجاورة فيكون الحكم الغسل، ولكنه عطف على الرأس وجر يعني عطفا عليه لأنه مجاور له، وإلا فإن حكمه الغسل كما بينته القراءة الأخرى وهي بفتح اللام وأرجلكم، وكما بينه الأحاديث الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. والحاصل أن الرافضة بعدوا عن الحق والهدى ولم يوفقوا لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة، من غسل الرجلين فصاروا بذلك لا حظ لهم في ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يعرف أمته غرا محجلين من أثر الوضوء، لأنهم لا يغسلون أرجلهم، فليست فيهم هذه العلامة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يعرف بها أمته، وهذا يدل على خذلانهم وبعدهم عن الحق والهدى.
مثل الله قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني.
عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق أخرج حديث البخاري.
صدوق رضي الله عنه أخرج له بداود.
صدوق رضي الله عنه أخرجه
بداود والنسائي.
أخرجه بداود والنسائي.
عن محمد يعني بن سلمة.
عن محمد يعني بن سلمة الحراني الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
ومحمد بن سلمة يعني يأتي ذكرهما عند أبي داود وكذلك عند يعني النسائي وعند بعض أهل العلم في الأسانيد، وهما في طبقتين. فمحمد بن سلمة المرادي الذي مر ذكره في درس الأمس مع أحمد بن السرح المصري من طبقة شيوخ أبي داود، وأما محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو من طبقة شيوخ شيوخه كما هنا، لأنه يروي عنه بواسطة بينه وبينه واسطة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صديق مجلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد.
واحتمال التدليس في هذا الإسناد قد جاء التصريح للسماع عند البزار، فهو يعني من القوادع لو لم يأتي التصريح للسماع، لأن المدلس إذا لم يصرح للسماع فهو علة قادحة، ولكن قد جاء في مسند البزار تصريح محمد بن إسحاق بالسماع.
عن محمد بن طلحة بن يزيد.
عن محمد بن طلحة بن يزيد ابن رسانة.
نعم.
محمد بن طلحة بن يزيد بن رسانة هو
ثقة غير أبو داود والنسائي في الخصائص وابن ماجه.
أخرج له أبو داود والنسائي في خصائص علي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن عبيد الله القولاني.
عن عبيد الله بن الأسود القولاني وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو داود وحديث ابن زريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن زريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن زريج ومسح برأسه ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو داود رحمه الله في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرق المتعددة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقبها بالطرق المتعددة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وبعد أن ختم وأنهى الطرق المتعددة عن علي رضي الله عنه عقبه بقوله وحديث ابن جريج وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي. ثم ذكر أنه فيه من طريق حجاج بن محمد مسحه مرة, ومن طريق عبد الله بن وهب أنه مسح رأسه 3 مرات. والعبارة هذه فيها إشكال, يعني يكون قال حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي, ومقصود علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قد ذكر صاحب عون المعبود ان الحديث الذي اشار اليه ابو داود هو موجود عند النسائي, وذكره باسناده عن ابن جريج عن حجاج عن ابن جريج عن شيبة وهو من نصاح. لكن قوله يشبه حديث علي, مع أن حديث علي رضي الله عنه ليس فيه ذكر يعني هذه الكيفيات لغسل لمسح الرأس, يعني الذي هو قضية الثلاث, أما ذكر المرة الواحدة فهي موجودة فيه. لكن الذي فيه حديث عثمان, لأنه هو الذي جاء فيه ذكر مسح الرأس مرة واحدة وهي رواية الأكثر, وجاء في روايتين ذكر مسح 3. وحديث علي رضي الله عنه ليس فيها ذكر شيء يتعلق بالمسح 3, بل الذي فيها المسح مرة واحدة أو المسح وعدم التنفيق على مرة أو أكثر من مرة, فتكون محمولة على المرة الواحدة. ما أدري هل في شيء من النسخ ذكر شيء حول هذا, يعني في النسخ الأخرى ذكروا شيء حول هذه الجملة وحل هذه الجملة أو ما في شيء.
كلام صاحب عون المعبود
ايه؟ لا غير كلام صاحب عون المعبود, لا ما في شيء من نسخ الطبعة الأخيرة هذه,
لا
ما فيها ذكر شيء من
المعبود,
ما فيها شيء. ورواية علي فيها شيء من نسخ 3 اللي مرت عبد الخير وعبد الرحمن بن أبي ليلى. هل ذكر نفس 3؟
لا,
كلها
مرة واحدة أو مطلقة.
أي الذي يبدو والله أعلم أن العبارة فيها إشكال, لأن قوله يشبه حديث علي, حديث شيبة هو عن علي, هو لعلي, يعني حديث ابن جريج عن شيبة ابن نصاح هو عن علي وليس عن غيره, فكيف يكون يشبهه؟ أقول والله تعالى أعلم, يحتمل أن يكون النسائي أبو داود رحمه الله بعد ما ذكر حديث عثمان وذكر حديث علي, وحديث عثمان فيه ذكر المسح مرة واحدة والمسح 3, وحديث حديث علي ليس فيها ذكر المسح 3, بعد ذلك أشار إلى شيء عند علي يشبه ما جاء عن عثمان الذي تقدم من أنه جاء عنه مرة وجاء عنه 3, وعلى هذا فيكون العبارة يعني تقديرها أو يعني معناها على ما أفهم أن حديث ابن جريج عن شيبة عن علي يشبه حديث عثمان. ثم ذكر التفصيل الذي يتعلق بمسح الرأس, وأنه جاء فيه مرة وجاء فيه 3 مرات اللي بالنسبة لمسح الرأس, لأن قوله حديث شيبة يشبه حديث علي لا يستقيم, لأنه حديث علي, لأن حديث شيبة هذا الذي يرويه ابن جريج عن شيبة هو عن علي نفسه، فكيف يقال يشبه حديث علي؟ وكيف يكون يشبه حديث علي؟ وحديث علي ليس فيها ذكر المس ثلاثا على الرأس، ليس فيها ذكر المس، فالذي يبدو أن العبارة يعني فيها إشكال، ولا يستقيم قوله يشبه حديث علي، لأن الحديث هو نفسه لعلي اللي هو حديث ابن جريج كما في نقله صاحب عمر المعبود عن النسائي، لأن كله ينتهي إلى علي، ينتهي إلى علي، فكيف يكون مثل حديث علي؟ وأحاديث علي اللي تقدمت ليس فيها ذكر نص ثلاثة. فلعل أبا داود رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن الذي جاء عن عثمان من قبل من جهة المرة هو الثلاث مرات، قد جاء عن علي من طريق ابن جريج، مرة عن طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح مرة واحدة، عن شيبة ومسح مرة واحدة، ومرة من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن شيبة ومسح ثلاث مرات. فتكون القضية يعني أن ما عند ابن جريج عن علي يشبه ما جاء عن عثمان، يعني من ذكر الثلاث، يعني هذا الذي يبدو، والله تعالى أعلم. وقد يكون يعني شيء آخر، ولكن يعني غير واضح العبارة كما أسلفت أو كما ذكرت، لأنه لو كان أن 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 أن, أن حديث ابن جريج عن غير علي يمكن يقال يشبه حديث علي، يشبه أن يكون حديث علي، وأنه يعني ما ذكر يعني ذكر الثلاث، لكن الروايات التي مرت كلها ليس فيها ذكر الثلاث، بل ذكر الثلاث في حديث عثمان، ورواية شيبة عن علي من حديث علي لا يصلح أن يقال يشبه حديث علي، لأن الحديث هو نفسه لعلي حديث ابن جريج. فالذي يناسب أنه يشبه ما جاء عن عثمان، حديث علي الذي من طريق ابن جريج يشبه ما جاء عن عثمان، هذا هو الذي يبدو، والله تعالى أعلم، في فهم هذه الجملة. ثم شيبة الذي يروي عنه ابن جريج هو بن نصاح، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وهذا فيه يوضح ما سبق أن قلت فيما مضى، أن الذين يشير إليهم أبو داود أو يعلق عنه أبو داود هل يذكرون في كتب الرجال التي تتعلق بالكتب الستة أو لا يذكرون، وهذا يبين أنهم لا يذكرون، لأنه عند النسائي وحده، وقد أشار إليه أبو داود هنا حيث قال ابن جريج عن شيبة، وليس شيبة ابن نصاح من رجال أبي داود، لأنهم ينصون على أنه خرج له النسائي وحده، أو نصوا على أنه خرج له النسائي وحده مع أن أبا داود ذكر. فإذا هذا يدلنا أن الذين يشير إليهم أبو داود أو يعلق عنهم أبو داود وليس لهم رواية في الأصول المتصلة أنهم لا يذكرهم أهل التراجم الذين أصحاب المؤلفات في التراجم الذين ألفوا على الكتب الستة الذي هو الكمال وما تفرع عنه، الكمال ثم تهذيب الكمال ثم الكتب التي تفرعت يعني بعد ذلك. فهذا من الأشياء التي تبين وتوضح أن الذين يشير إليهم أبو داود في بعض أو في آخر يعني بعض آخر الأسانيد وبعد ذكر الأحاديث أنهم لا يعدون من رجاله أو لا يعدونه من رجاله، لأنهم ما عدوا شيبة من رجال أبي داود، مع أنه ذكر شيبة، مع أنه ذكر شيبة ابن نصاح هذا الذي يروي عنه ابن جريج. تقول حديث
حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي،
يعني لعل صحة العبارة حديث ابن جريج عن شيبة عن علي، يعني الذي هو الصحابي فيه علي، يشبه حديث عثمان، يشبه حديث عثمان، هو الذي مر فيه ذكر المس ثلاثا على الرأس، يعني بهذا يعني تستقيم العبارة. اللهم إلا أن يكون هناك شيء آخر ما فهمته فالله تعالى أعلم.
لأنه قال فيه حجاجه محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة.
يعني حجاج بن جريج حجاج بن محمد عن ابن جريج عن شيبة وفيه ومسح برأسه مرة واحدة. وهذا يتفق مع الروايات الكثيرة التي جاءت عن علي وجاءت عن عثمان وجاءت عن غيرها من الصحابة. أيوة. وفيه
وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه.
وقال ابن وهب فيه يعني في هذا الحديث عن شيبة ابن جريج عن شيبة ومسح برأسه ثلاثا وقلنا أن ما جاء من الروايات في مسح الرأس ثلاثا يعني أنها إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة من حيث الإسناد ولكنها شاذة لمخالفتها الروايات الكثيرة التي فيها الاقتصار على مرة واحدة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الأحاديث من طريق الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمرو بن يحيى وأن يعني عمرو بن يحيى عن أبيه
نعم
عن عبد الله بن زيد
نعم
أن يحيى بن عمارة المازني وهو أبو عمرو بن يحيى المازني قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني
كيف
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال نعم. فدعا بوضوء يعني دعا بماء يعني يتوضأ به فدعا بوضوء فأفرغ على يديه
نعم
فأفرغ على يديه ما ذكر العدل
فغسل يديه ثم تمضمض
فغسل يديه وما ذكر العدل لكنه جاء في الروايات الأخرى أنه ثلاثا أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. أيوة. ثم
غسل وجهه ثلاثا
ثم غسل
يديه مرتين مرتين من المرفقين
يعني من أهله غسل كل يد مرتين إلى المرفقين ثم مسح برأسه. في هذا يعني في هذه الرواية يعني ذكر التثليث والتثنية لأنه ثلث في غسل وجهه في المضمضة وثنى في غسل اليدين يعني مرتين مرتين يعني كل يعني يد غسلها مرتين قاله مرتين مرتين يعني حتى يفهم أن كل واحدة غسلت مرتين لا تكون مرتين مجسمة على اليدين فكون يكون في الواحد لها مرة وإنما غسل يديه مرتين مرتين وهذا فيه التفاوت في الأعداد بين أعضاء الوضوء وأنه يمكن أن يكون بعضها ثلاثة وبعضها اثنتين وبعضها واحدة لأن التثليث فيها كلها جاء إلا الرأس وجاءت التثنية وجاءت المرة الواحدة وجاء اختلاف العدد بين عضو وعضو فإنه هنا جعل غسل الوجه ثلاثا وجعل غسل اليدين مرتين وكل ذلك صحيح ثم مسح رأسه. قال ثم إيه؟
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر.
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الإقبال والإدبار يعني يمكن أن يفسر الإقبال على أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بمؤخر رأسه حتى انتهى الأول ثم رجع، لأنه أقبل يعني جاء من الخلف مقبلا، ثم أدبر رجع إلى الخلف. ومنهم من قال إن الواو لا تقتضي تقديما لا تقتضي الترتيب، بل يمكن أن يكون مقصود أنه أدبر وأقبل فيكون من جنس التفصيل الذي جاء بعده، حيث قال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي منه بدأ، ورجع إلى المكان الذي منه بدأ، لأن كونه يبدأ بمقدم مؤخر رأسه حتى ينتهي إلى أول ثم يرجع لا يتفق مع قوله بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، لكن يمكن أن يتفق معه على تفسير آخر بأن يقال أقبل يعني مسح المقدم الذي هو الجهة الأمامية، وأدبر يعني مسح المكان المتأخر كما يقال أنجد وأتهم، يعني إذا مشى في نجد ومشى في تهامة وقال أنجد وأغور وأتهم يعني إذا مشى فيها، فيكون أقبل يعني غسل القبل أو الذي هو المتقدم وليس المتأخر، وأدبر يعني غسل المتعثر أو مسح المتعثر. وعلى هذا التفسير يتفق ما جاء في أول الحديث وآخره، ما جاء في الجمع في أول الكلام وآخره، لأن قول أقبل وأدبر إذا كان المقصود بأقبل أنه مسح المقدم ثم المؤخر يعني يتفق مع قوله بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي منه بدأ، أو أن الواو لا تقتضي الترتيب بل تقتضي العطف، وإن كان يمكن أن يكون المتأخر متقدم والمتأخر متقدم، بمعنى أن قوله أقبل وأدبر يعني معناه أنه أدبر وأقبل، لأن أدبر بدأ المقدم رأسه حتى وصل الآخر، وأقبل بدأ من الآخر حتى رجع إلى الأول. والذي جاء مبينا موضحا هو أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع المكان الذي منه بدأ. وكلمة أقبل وأدبر إما أن تفسر بأن الواو لا تقصد الترتيب، أو أن أقبل معناه غسل المقدم أو مسح المقدم، وأدبر مسح المؤخر. أيوة.
ثم غسل رجليه
ولم يذكر عددا، لكنه جاء مبين في الروايات الأخرى في الروايات المتعددة أنه ثلاثة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم.
عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الستة.
عن عمرو بن يحيى المازني
وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبيه يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من شق واحدة يفعل ذلك ثلاثة ثم ذكر نحوه.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم من طريق أخرى وحال فيها على الطريقة المتقدمة، إلا أنه ذكر فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق أنه فعل ذلك من كف واحدة، يعني معناه أنه يأخذ كفا من الماء فيضع في فمه بعضه ثم يستنشق بالباقي، ثم يستنشق بالباقي يعني من كف واحدة، يعني مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه بيان كيفية المضمضة والاستفزاز وأنها من كف واحدة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن خالد.
عن خالد بن عبد الله الطحان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن يحيى المازي عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم.
لقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبال بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازي رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وذكره أشار إليه حتى انتهى إلى آخره وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه, يعني معناه أنه أخذ ماء جديدا, يعني معناه أنه ليس بعدما غسل اليدين الذي علق بهما والذي بقي فيهما من الرطوبة مسح به الرأس, بل أخذ ماء غير فضل يديه, يعني معناه أنه الذي مسح به الرأس ليس هو بقية الماء الذي بعد غسل اليدين إلى المرفقين, بل هو ماء جديد, يعني مسح به رأسه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه, يعني غير الشيء المتبقي بعد غسل اليدين إلى المرفقين, وإنما هو شيء جديد للرأس. وأما بالنسبة لمسح الرأس مع الأذنين فإن الأذنين تمسحان بماء الرأس لأنهما حكمهما حكم الرأس, يمسحان كما يمسح الرأس ويكون بماء واحد, يعني يمسح رأسه ثم أذنيه بنفس الماء الذي مسح به الرأس, ولكن مسح الرأس ليس بالماء المتبقي بعد غسل اليدين بل بماء جديد, ومسح رأسه بماء غير فضل يديه.
نعم. وغسل رجليه حتى أنقاهما.
وغسل رجليه حتى أنقاهما, وما في ذكر العدل وإنما في ذكر التنظيف ويعني ذكر الإنقاء, وذكر الإنقاء بالنسبة للرجلين لأن الرجلين هي التي تباشر الأرض ويصيبها الغبار ويحصل فيها الأوساخ, ولكن ليس معنى هذا أنها تغسل دماء كثير يتجاوز الثلاث, بل في حدود الثلاث كما جاءت الروايات الأخرى مبينة, وكما جاء النهي عن التعدي والزيادة على الثلاث.
قال حدثنا أحمد بن عمرو المسترح.
أحمد بن عمرو المسترح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حبان بن واسع.
عن حبان بن واسع وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. صدوق.
نعم.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي.
نعم.
صدوق أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي.
عن أبيه.
عن أبيه حبان بن واسع.
عن أبيه
واسع بن حبان. عن أبيه واسع بن حبان وهو قيل صحابي ابن صحابي وقيل بل ثقة, يعني إذا لم يكن صحابي فهو ثقة, لأن الصحابي لا يحتاج إلى أن يوثق وإنما يكفيه أن يقال صحابي, لكن على القول بأنه غير صحابي هو ثقة, قيل صحابي ابن صحابي وقيل بل ثقة, يعني بل هو تابعي ثقة, لأن غير الصحابة هم الذين يحتاجوا إلى تعديلهم وتوثيقهم وبيان أحوالهم, وأما الصحابة فإنه لا يحتاج معهم إلى شيء من هذا بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم, لا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين, فهو إما صحابي وإن كان غير صحابي فهو ثقة, الذي قال انه تابعي قال هو ثقه,
والذي قال صحابي خلاص يكفيه أنه صحابي ولا يحتاج إلى أن يذكر معه شيء آخر. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم
وقدر ذكره.